يقول الله تبارك وتعالى بعد ذلك: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. فاتنا أن نتلو تفسير الجلالين للآيات السابقة. يقول: وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم أول سراياه وعليها عبد الله بن جحش فقاتلوا المشركين وقتلوا عمرو بن الحضرمي آخر يوم من جمادى الآخرة والتبس عليهم برجب تعيرهم الكفار باستحلاله فنزلت يسألونك عن الشهر الحرام يعني المحرم قتال فيه بدل اشتمال كل يعني لهم قتال فيه كبير أي عظيم وزرا أي هو وزر عظيم مبتدأ وخبر وصد أي منع للناس عن سبيل الله دينه وكفر به أي بالله والمسجد الحرام يعني وصد عن المسجد الحرام أي مكة وإخراج أهله منه المسجد الحرام المقصود بها مكة وإخراج أهله منه أهلهم النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنون الذين أخرجهم كفار مكة منها بغير حق فهجروا إلى المدينة وخبر المبتدأ أكبر عند الله أي أعظم وزرا عند الله من القتال فيه والفتنة أي الشرك بالله الواقع منكم أكبر من القتل يعني لكم فيه ولا يزالون أي الكفار يخاطبونكم أيها المؤمنون حتى يردوكم عن دينكم حتى معنى كي تعليل حتى يردوكم عن دينكم يعني إلى الكفر إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أي بطلت أعمالهم أي الصالحة طبعا مش أي عمل الصالح في الدنيا والآخرة فلا اعتداد بها ولا ثواب عليها والتقييد بالموت عليه يفيد أنه قال فيمت وهو كافر فهذا يفيد أنه لو رجع إلى الإسلام لم يبطل عمله فيثاب عليه ولا يعيده كالحج مثلا وعليه الشافعي وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ولما ظن السرية أي أفراد سرية عبد الله بن جحش المذكورة في الآية السابقة أنهم إن سلموا من الإثم فلا يحصل لهم أجر نزل إن الذين آمنوا والذين هاجروا يعني فارقوا أوطانهم وجاهدوا في سبيل الله يعني لإعلاء دينه أولئك يرجون رحمة الله أي ثوابا والله غفور أي للمؤمنين رحيم أي بهم. ثم يقول تعالى يسألونك عن الخمر والميسر ميسر القمار يعني ما حكمهما قل فيهما أي قل لهم فيهما أي في تعاطيهما إثم كبير أي عظيم وفي قراءة إثم كثير بالمثلث إثم كثير في قراءة لما يحصل بسببهما من المخاصمة والمشاتمة وقول الفحش ومنافع للناس يعني باللذة والفرح في الخمرة وإصابة المال بلا كد في الميسر وفي الحقيقة لا يعني يوصف ما يجده السكران من لذة أو فرحة بأنه لذة وفرحة لأنه أصلا يفقد الاتزان ويفقد الوعي ويتحول إلى مجنون مؤقت فما يصدر على هذا المجنون لا يعتبر في نظر العقلاء سعادة ولا فرحة ولا لذة بل هو عذاب كما تروين إن شاء الله تعالى. وإثمهما يعني ما ينشأ عنهما من المفاسد أكبر من نفعهما يعني أعظم من نفعهما. ولما نزلت هذه الآية شربها قوم وامتنع آخرون إلى أن حرمتها آية المائدة هذا هو الراجح أن هذه الآية ليست هي التي حرمت الخمر تحريما قاطعا وإن كانت مهدت لذلك. قوله تبارك وتعالى هنا يسألونك عن الخمر والميسر سميت خمرا قيل لأنها تخامر العقل يعني تخالط العقل تخامر العقل أي تخالطه أو لأنها تخمر العقل يعني تستره كما في الحديث حديث عائشة فخمرت وجهي بجلبابي يعني غطيت وجهي بجلبابي. وقال الزجاج الخمر في اللغة كل ما ستر على العقل يقال دخل في خمار الناس يعني في الكثير الذي يستتر به وخمار المرأة قناعها لأنه يغطي ولذلك قال الحافظ ابن حجر في الكتاب الأشربة في تعريف الخمر قال ومنه الخمار لأنه يغطي الوجه أو لأنها تخمر أي تغطى لأن الخمر لما كانوا يصنعوها يغطونها إلى أن تخمر فإما أنها لأنها تخامر العقل يعني تغلطه أو لأنها تخمر العقل يعني تغطيه وإما لأنها هي نفسها تخمر عند صناعتها وتغطى. يسألونك عن الخمر والميسر هذه الآية أول آية نزلت في الخمر على ما قاله بعض السلف ثم نزلت الآية التي في سورة النساء ثم نزلت الآية التي في سورة المائدة. روى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي عن عمر رضي الله عنه أنه قال لما نزل تحريم الخمر قال اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا فنزلت هذه الآية التي في البقرة يسألونك عن الخمر والميسر قال فدعي عمر فقرأت عليه فقال اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا استنبط منها أنها ليست محرمة تحريما قاطعا فدعا الدعاء مرة ثانية فقال اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا فنزلت الآيات التي في النساء يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى فكان منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقام الصلاة نادى ألا يقربن الصلاة تكرام. هذه مرحلة ثانية، حرم قربان الصلاة في حالة السكر. فدعي عمر فقرأت عليه فقال اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، فنزلت الآية التي في المائدة فدعي عمر فقرأت عليه فلما بلغ فهل أنتم منتهون؟ قال عمر انتهينا انتهينا. وهذا الحديث صححه علي بن المديني والترمذي. وحقيقة الخمر ما أذكر من كل شيء. روى الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر خمر وكل مسكر حرام، ومن شرب الخمر في الدنيا ومات وهو يدمنها لم يتب منها لم يشربها في الآخرة. فالخمر هنا هي المجمع عليه، وقياس كل ما عمل عملها أن يقال عليه خمر، يعني الخمر المعروفة هذه الخمر الأصلية مجمع عليها، يقاس عليها كل ما فعل فعلها فإنه يسمى خمرا، فيكون في التحريم بمنزلتها، لأن العلماء أجمعوا على أن القمار كله حرام. القمار حرام، القمار اسم أوسع من اسم الميسر كما سنبين إن شاء الله. فذكر الميسر من بين كل أنواع القمار وجعل كله قياسا على الميسر، والميسر إنما يكون قمارا في الجزر خاصة، الجزور الجمال. يقال يسرت إذا ضربت بالقداح، ويقال للضارب بالقداح ياسر وياسرون ويسر وإيسار. أما الميسر فهو القمار مصدر من يسر كالموعد والمرجع من فعلهما، يقال يسرته إذا قمرته، واشتقاقه من اليسر لأنه أخذ مال الرجل بيسر وسهولة من غير كد ولا تعب، أو من اليسار لأنه سلب يسارا. صفة الميسر لأنه كانت لهم 10 أقداح يقال لها الأزلام والأقلام، هذه أسماؤها الفخ والتوأم والرخيف والحل والنافس والمزبل والمعلى والمنيح والسفيح والوغد، لكل واحد منها نصيب معلوم من جزور ينحرونها ويجزئونها 10 أجزاء، يأتون بالجزور ينحرونها ويقطعوها 10 أجزاء أو 28 جزءا، وهذا هو الأكثر، إلا 3 منها وهي المنيح والسفيح والوغد اللي يطلع له في هذه الأسهم القداح، السفيح أو المنيح أو الوغد، فهذا لا نصيب له، وإنما يؤخذ نصيب بأسماء الأشياء الثانية، الأسماء التي ذكرناها. فكان الكرام والأغنياء من العرب يأتون بهذه الجزور، فإذا خرج له من الأقداح أو من السهام شيء عليه مثلا يخرج الثلث مثلا، فيخرجونها للفقراء يعني يتصدقون بها. فهذا كان أصل الميسر، للفذ سهم وللتوأم السهمان، وللرخيم 3 وللحلث 4 وللناهض 5 وللمسبل 6 وللمعلى 7، يجعلونها في الربابة وهي خريطة، ويضعونها على يدي عدل ثم يجلجلها وغرم ثمن الجزور كله اللي هو يخرج له السهم الذي لا نصيب له، وكانوا يدفعون تلك الأنصباء إلى الفقراء ولا يأكلون منها ويفتخرون بذلك ويذمون من لم يدخل فيه ويسمونه البرم. المهم قوله تبارك وتعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير، قوله تعالى إثم كبير، هذا الإثم أجمله هنا وبينه في موضع آخر في قوله تبارك وتعالى بعد في سورة المائدة إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. فهذا معنى إثم كبير أي عظيم، وقرئ كما ذكرنا بالمثلثة قل فيهما إثم كثير، وذلك لما فيهما من المساوي المنابذة لمحاسن الشرع من الكذب والشتم وزوال العقل واستحلال مال الغير. قال بعض العلماء إثم الخمر أن شربها ينقص الدين إذا سكر آذى الناس، ومنها أيضا وقوع العداوة والبغضاء وتغطية العقل الذي يقع به التمييز. لذلك لما أراد رجل أن يتناول قدحا أو كأسا من الخمر من رجل مجنون، مجنون لكنه كان فصيحا، وخذ الحكمة من أفواه المجانين، فقال له يعني الرجل العاقل هذا شرب الخمر وناول المجنون فقال له المجنون هذه تشربها أنت لتصير مثلي، فأنا أشربها لأصير مثل من؟ يعني أنت تأخذ هذا كي تزيل عقلك الذي رزقك الله سبحانه وتعالى، أنت تشرب هذا لتصير أنت مثلي، لكن أنا أشرب لأصير مثل من؟ فإنني مجنون بالفعل يعني. هذا بالنسبة لإثم الخمر. أما إثم الميسر فإنه يشغل عن ذكر الله وعن الصلاة ويوقع العداوة ويدعو إلى الظلم ومنع الحق. الحقيقة تكلم العلماء طبعا علماء الطب والاجتماع وكافة الفروع العلمية في أضرار الخمر وخطرها، فنشير إلى هذا إشارة سريعة بالنسبة لما ورد هنا في قوله تعالى كل فيهما إثم كبير، يعني بسبب ما ترتب عليهما من المفاسد. ويعني الصورة التي تقفز إلى أذهان أي إنسان منا إذا ذكر إثم الخمر ومفاسد الخمر هي صورة رجل مخبول شرس ينازع الناس ويشاجرهم، وأن المشكلة كلها تنحل بمجرد أن يفيق هذا المخبول الشارب من سكره. ففي الحقيقة ليست مشكلة الخمر بهذه البساطة، ليست القضية كما يتبادر أذهاننا أن هذا إذا ذكر المخمور أو السكران. نتذكر هذه الصورة فقط، إنسان يهدي يخلع ثيابه يضرب الناس يؤذيهم يتكلم يفعل هذه الأشياء القبيحة، ليست المشكلة بهذه البساطة، لأن موضوع آثار السكر هذه التي ننظرها أو ننظر إليها نظرة جزئية هذه غير مشتركة بين كل السكارى. ممكن الذين يدمنون الخمر أو يضبطون ما يتناولونه من هذا السم يعني لا يحصل منهم ذلك، هذا يحصل من كل المخمورين، وإنما الأضرار الخمر أشد وأخطر وأبعد. فتصرفات السكارى تختلف من شخص إلى آخر، والسكر هو فقط واحد من مشاكل الخمر ومفاسده. أما آثار الخمر عموما على صحة الإنسان فهي واحد منها هو السكر، ثانيا الإدمان، ثالثا أعراض الامتناع من الخمر، رابعا الأضرار الصحية للشرب المزمن. فالسكر هذا هو النتيجة المباشرة لشرب الخمر، وطبعا هذه المراحل تتفاوت بتفاوت كمية الخمر المشروبة ونسبة الكحول فيها. فالذي يعتاد شرب الخمر لمدة سنوات طويلة يحتاج لكمية أكثر من الخمر حتى تحدث له التأثير الذي ينشده بالنسبة للشخص حديث العهد بهذا السم. أيضا من أهم مشاكل الخمر العقلية السكر بالذات، يعني فقدان تحكم استكران في قواه الذهنية، ومن أعراض السكر ثقل اللسان وفقد التوازن في المشي وسهولة الانزعاج والكسل والغيبوبة. أما التصرف التخريبي الشرس ونزاع الآخرين فهو خلافا لما يظنه أكثر الناس، يعني تصرف صحيح ويحدث لكنه ليس قاعدة مضطردة أثناء السكر، وعندما يفيق السكران من سكره فإنه لا يستطيع أن يتذكر تصرفاته أثناء السكر. فليس كل من يذكر يحصل منه هذه الأشياء التي نذكرها في مفاسد الخمر كأثار السكر، لكن منهم من لا يبدو عليه شيء من هذا وإنما يتغلغل في جسده ونفسه ما هو أخطر وأشد فتكا من هذا. فما نتصوره نحن أن السكران دائما هو الإنسان الذي يصيح ويفسد ويهدي ويفعل هذه الأشياء بيكون في عنف وشراسة. قصة نقلت في الأدب الفارسي القديم أن ثلاثة من الناس اتجهوا إلى إحدى المدن أظن مدينة أصبهان، ووجدوا سور المدينة مغلقا، فواحد منهم كان شارب الخمر، الثاني كان متناول الحشيش تقريبا، وأما الثالث مدمن أفيون. يعني هذا يبين لنا اختلاف التأثير، يعني فالسكين أول ما وصل وجد الباب السور المسدود والباب مغلق قال هيا بنا نحطم الأبواب، هذه نفسية التفكير العنف والشراسة، هيا بنا نحطم الأبواب. أما مدمن الأفيون فقال الخير لنا أن نرقد حيث نحن وننام حتى يطلع الصبح. أما مدمن الحشيش فاستدرك قائلا هيا بنا نقتحم الباب من ثقب المفتاح. يعني دي بتجسد طريقة التفكير يعني حسب نوع هذا الشيء. في الحقيقة من ما يناسب ذكره أيضا في هذا المقام وهو من مفاسد الخمر هو الأدباء، الحقيقة أكثر جدا جدا في كتب الأدب من أخبار هؤلاء القوم، لكن لنا طبعا هذا ليس هدفا اساسيا لنا، لكن نجتزئ بهذا المثال وهو الذي حكاه ابن ابي الدنيا انه مر بسكران وهو يبول في يده ويمسح به وجهه كهيئه متوضع ويقول الحمد لله الذي جعل الاسلام نورا والماء طهورا كهذا المجنون. يعني ما فيش افصح من الحكمه اذا خرجت من فوق المجانين لما قال لهذا الذي دعاه ليشرب معه الخمر من العقلاء، قال انا اشرب لاكون مثلك، انت تشرب لتكون مثلي، فأنا أشرب لأكون مثل من. ما هو أخطر طبعا من آثار السكر التي تتبادر إلى ذهاننا؟ الإدمان، لأن الإدمان هو اعتماد الجسمي ونفسي على شرب الخمر، إذا شرب مدة طويلة يصبح مدمنا بحيث إنه إذا امتنع من الشرب أو لم يحصل على الخمر يشعر برغبة قوية للشرب لا يستطيع كبحها، ويشعر بإحساس جسمي غير مريح لا يهدأ إلا بشرب الخمر. إذا كان جدا في التوبة هذا يمكن أن يعالج من الناحية الطبية. كذلك من أضرار الخمر ومفاسدها أعراض الامتناع، يعني إذا المدمن توقف المدمن الذي يشرب مدة طويلة إذا توقف عن الشرب تحصل عنده أعراض حادة يتوقف على الشرب مثلا بسبب الإفلاس أفلس أو بسبب الإصابة بمرض يحول بينه وبين الحصول على الخمر، عند ذلك يحس بعد ساعات من التوقف عن الشراب برجفة في أطرافه واضطرابا معويا واضطرابا في النوم وأحلاما مزعجة ونوبات من القلق واختلاط في العقل وهذيان، وربما اشتكى من رؤية حشرات تتحرك حوله، وقد ينتهي به هذا الأمر إلى الصرع أو الهلاك. الأضرار الصحية لتناول الخمر التي تدخل تحت قوله فيه ما اسم الكبد، اخترها طبعا على الإطلاق إتلاف الكبد. إتلاف الكبد أن الكبد يتشحم يصبح كتلة من الشحم، ومعروف الكبد ده مصنع للسموم في أو معمل السموم في البدن الذي يخلص الجسم من هذه الأضرار، فإذا تلف فتتلف ويهلك الإنسان. منها أيضا إتلاف البنكرياس، يقول به في النهاية إلى مرض السكري، مرض السكر المعروف، اضطراب في الأمعاء وضعف في الجسم وألم في البطن، كذلك ضعف القلب والإخلال بحركة القلب، إتلاف خلايا المخ والأعصاب، يعني هذه إذا تلفت لا تعود ثانية إلى الصحة، يحصل اختلال في التفكير، ضعف الذاكرة، لا يستطيع أن يمشي متزنا، فقر الدم، إضعاف عضلات الجسم، سوء التغذية، أيضا ضعف حصانة الجسم، ويستطيع جسمه أن يقاوم، ذلك يكون عرضة دائما لمرض السل. والسل ما كان معروفا في مصر حتى أتى الإنجليز هنا والفرنسيين بخمورهم وانتشر وعرف المصريون للأسف، وحينئذ بدأ السل ينتشر في مصر. فهذا من الأثار باختصار شديد، وطبعا الكلام على مفاسد الخمر نرجو أن نتوسع فيها بعد إن شاء الله في سورة المائدة. كذلك بالنسبة للميسر أضراره أيضا، لأن الميسر فيه نوع يحصل به نوع من الأثر، أثر خطير جدا لا يقل عن إدمان الخمر، ففي إدمان نفسي للميسر يتحكم فيه الذي يقع أثيرا للقمار، وأيضا هذا يحتاج الحقيقة لكلام مفصل جدا. في هنا قصة حكاها العلماء عن رجل أراد أن يوصي ابنه وقد مات وترك مالا وفيرا، فخشي على ابنه من أن يضيع هذا المال، وكان يأنس من ولده أنه يلعب الميسر، وأنه إذا حظي بمال أبيه وورثه فإنه سينفقه في الميسر، فقال له أوصيك يا بني أنك إذا كان ولا بد تنفق هذا المال في الميسر فأن تختار أقدم شخص تعامل بالميسر في البلد وتتعامل معه. فكلما أراد الولد أخذ بالنصيحة بعد موت أبيه وأراد أن يلعب هذا الميسر أو القمار، فنصيحة أبيه ما قالوش ما تلعبش القمار، لكن قال له إيه؟ قال له ابحث عن أقدم واحد في البلد هو ده اللي تروح وتلعب معاه القمار أو الميسر. فالولد كلما ذهب إلى رجل ويسأل فيجد أن هناك من هو أقدم منه، حتى إذا انتهى إلى آخر أو أقدم شخص تعامل بالميسر في البلد، فوجد على حال من الضنك والشقاء والفقر والحرمان والعناء من كل أنواعه، فأدرك الولد نصيحة أبيه، وأن هذه هي ما قاله في النهاية، ما قال صاحب الميسر أنه يؤول إلى الخراب وإلى الضياع بهذه الصورة. ثم يقول تبارك وتعالى ويسألونك ماذا ينفقون، طبعا قوله عز وجل قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، يعني منافع للناس هي منافع إيه؟ دنيوية من اللذة والطرب والتجارة في الخمر وإصابة المال بلا كد في الميسر. قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، يعني هذه منافع دنيوية وهي منافع محرمة، كالإنسان الذي يتجه في الخمر، وسبحان الله الشيطان دائما الباطل يزينه تزيين غريب فتنة للناس، تجد زجاجات الخمر هي أكثر الزجاجات التي تصنع بإتقان وبألوان وبصورة مبالغ في تزيينها لأنها خمر خبيث، تجد البنوك الربوية من أكثر المال التي ينفق عليها على زينتها وتأثيثها، تجد مرتباتهم تكون أعلى، إذا صاحب الشهادة عمل في البنك يكون مرتبه أعلى ممن عمل العمل الحلال، فتنة للناس أيضا. فهذا كله ينبغي أن نحذر منه، ونتذكر قوله تعالى ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، فهذه منافع دنيوية سواء اللذة أو الطرب أو الربح الذي يحصل عليه من يتجر في الخمر، أما الميسر فهو يصيب المال بلا كد وبلا تعب، فهذا أيضا منفعة دنيوية وهي محرمة. وفي تقديم بيان إثمه ووصفه بالإثم وتأخير ذكر منافعه مع تخصيصها بالناس، يعني قوله كل فيهما إثم كبير، ولم يقل منافع للناس وإثم كبير، وإنما قدم الإثم ووصفه بأنه كبير ومنافع للناس، يعني فيه دلالة على غلبة الأول، يعني أن الإثم يغلب على المنفعة، ولذلك هذا تمهيد لقوله تعالى بعدها مباشرة وإثمهما أكبر من نفعهما، أي المفاسد المترتبة على تعاطيهما أعظم من الفوائد المترتبة عليه، يعني لا توازي مضرته ومفسدته لأن المفسدة راجحة لتعلقها بالعقل والدين، فهذا فيه تنفير شديد طبعا لا يخفى. ولهذا كانت هذه الآية ممهدة لتحريم الخمر على البتات، ولم تكن مصرحة بل معرضة، ولذلك قال عمر رضي الله تعالى عنه لما قرأت عليه اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، حتى نزل التصريح بتحريمها في سورة المائدة في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. ثم قال تعالى ويسألونك ماذا ينفقون، يعني ماذا يتصدقون به من أموالهم، قل العفو وهو ما يفضل عن النفقة، ما زاد أي الفاضل الذي يمكن التجاوز عنه لعدم الاحتياج إليه. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، وابدأ بمن تعول، يعني إذا كانت عليك نفقة واجبة فأولا أدي النفقة على من تعول، لأنه كفى بالورع إثما أن يضيع من يعول أو من يقود. ثم ما فضل عن الحاجات الأساسية والذي يسمى العفو، واضح؟ فلذلك السؤال هنا يسألونك ماذا ينفقون، يعني عن قدر ما ينفقون، أي قدر ينفقون، فيجاب العفو، يعني ما زاد عن الحاجات الأساسية. وأخرج مسلم عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك، فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال عندي دينار، فقال أنفقه على نفسك، قال عندي آخر، قال أنفقه على ولدك، قال عندي آخر، قال أنفقه على أهلك، قال عندي آخر، قال أنفقه على خادمك، قال عندي آخر، قال أنت أعلم. كذلك يعني كما بين لكم ما ذكر يبين الله لكم الآيات، أي الأمر والنهي وهوان الدنيا لعلكم تتفكرون. يقول السيوطي رحمه الله تعالى ويسألونك ماذا ينفقون، يعني ما قدره، قل العفو، يعني قل أنفقوا العفو، يعني الفاضل عن الحاجة، ولا تنفقوا ما تحتاجون إليه وتضيعوا أنفسكم. وفي قراءة بالرفع بتقديري هو، يعني ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك، في هذه القراءة قل العفو، يعني أنفقوا العفو أو هو العفو. كذلك أي كما بين لكم ما ذكر يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة، يعني في أمر الدنيا والآخرة، فتأخذون بالأصلح لكم فيهما. قول هنا في الدنيا يعني هذا متعلق بقوله تتفكرون، لعلكم تتفكرون في ماذا؟ تتفكرون في الدنيا، وإن كان هذا أول الآية، في الدنيا يعني الفانية فتعرفون أنها فانية، والآخرة يعني أنها باقية، وتتفكرون في أمورهما لتصلحوا أمورهما ولا تتحملوا مفاسدهما، فلا تتركوا اللذائذ الباقية للذائذ الفانية. ويسألونك عن اليتامى، يقول السيوطي يعني ما يلقونه من الحرج في شأنه، يعني كان الرجل إذا كان عنده يتيم له مال فهو يتحرش، إن واكلوهم يأثموا، وإن عزلوهم، إن عزلوا مالهم من أموالهم وصنعوا لهم طعاما وحدهم فحرج. فما هو الحل في هذه المشكلة؟ يقول القاسمي رحمه الله تعالى أخرج أبو داود والنسائي والحاكم وغيرهم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما نزل قوله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، وقوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، انطلق من كان عنده يتيم فعزل طعامه من طعامه وشرابه من شرابه، فجعل يفضل له الشيء من طعامه وشرابه، يعني اليتيم طبعا يطبخ له أكل مخصوص من ماله، تحرجوا لما نزلت هذه الآية لا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، فتورع الصحابة الذين كان تحتهم يتامى أو في وصاياتهم يتامى، فعزلوا أموالهم عن أموالهم، يأكل هو لنفسه وأهل بيته بمال مخصوص تقل، ويعمل من اليتيم طعاما من ماله الخاص به، فطبعا كان يفضل عن اليتيم من الطعام فيترك يتحرجون من أكله حتى يأكله أو يفسد فيرمى، فاشتد ذلك عليهم فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى ويسألونك عن اليتامى فخلطوا طعامهم بطعامهم وشرابهم بشرابهم. وقوله تعالى قل إصلاح لهم خير، يعني مداخلتهم والاختلاط بهم على وجه الإصلاح لهم ولأموالهم خير لهم من أن تجانبوهم وتفصلوا أموالكم عن أموالهم، وإن تخالطوهم يعني إن تعاشروهم ولا تجانبوهم فإخوانكم، يعني فهم إخوانكم في الدين وهو أقوى من العلاقة يعني النسبية، ومن حقوق الأخوة المخالطة بالإصلاح والنفع، والله يعلم المفسد يعني لأموالهم من المصلح لها فيجازيه على حسب مداخلته، ولو شاء الله لأعنتكم يعني لحملكم على العنت وهو المشقة وأحرجكم، فلم يبح لكم يعني هذه المداخلة ولا يمنعهم من ذلك شيء، إن الله عزيز أي غالب على أمره، حكيم أي فاعل لأفعاله حسب ما تقتضيه الحكمة الداعية إلى بناء التكليف على أساس الطاقة. ثم يقول السيوطي رحمه الله تعالى ويسألونك عن اليتامى، يعني وما يلقونه من الحرج في شأنهم، فإن واكلوهم يأثموا وإن عزلوا ما لهم من أموالهم فصنعوا لهم طعاما وحدهم فحرج. قل إصلاح لهم يعني في أموالهم بتنميتها ومداخلتكم خير يعني من ترك ذلك. وإن تخالطوهم أي تخلطوا نفقتكم بنفقتهم فإخوانكم أي فهم إخوانكم في الدين، ومن شأن الأخ أن يخالط أخاه فلكم ذلك، والله يعلم المفسد يعني لأموالهم بمخالطته من المصلح بها فيجازي كل منهما. ولو شاء الله لأعنتكم يعني ضيق عليكم بتحريم المخالطة، إن الله عزيز أي غالب على أمره حكيم أي في صنعه. ثم قال تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، يعني لا تتزوجوا أيها المسلمون المشركات أي الكافرات حتى يؤمننا، يعني إلا أن يؤمننا ويدخلنا في الإسلام. وبعض المفسرين يفسر المشركات هنا بالوثنيات، ولا تنكحوا المشركات أي الوثنيات حتى يؤمننا بالله تبارك وتعالى. لنفرض أن عمومها مراد، لنفرض أن هذه الآية على عمومها، وتنكحوا المشركات يعني فيدخل فيها كل مشركة سواء كانت كتابية أو وثنية، فلو قلنا أن هذه الآية عامة فتكون قد خصصتها آية سورة المائدة وهي قوله تعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين، فتكون هذه تخصص عموم آية البقرة. يقول القاسمي التحقيق أن المشرك لا يتناول الكتابي، يعني كلمة المشرك إذا أطلقت فلا يدخل فيها الكتابي، لأن آيات القرآن صريحة في التفرقة بينهما وعطف أحدهما على الآخر، هذا العطف يقتضي المغايرة كما في قوله تعالى إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، فغاير بين أهل الكتاب والمشركين. وكذلك قال تعالى ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين، فغاير بينهما. وسر ذلك أن المشرك هو الذي يتدين بدين الشرك، المشرك الذي يعبد الأوثان فيكون أصل دينه الإشراك، أما الكتابي فإنه إن طرأ في دينه الشرك لكنه لم يكن من أصله وجوهره، فالكتابي أصل دينه الإسلام والتوحيد ثم طرع على الشرك، أما الوثني فأصل دينه هو الشرك قائم على الشرك أصالة، فقد يوصف الكتابي بالشرك كما في قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون، فهو شرك نعم لكنه شرك طارئ بخلاف شرك الوثني فإنه شرك أصيل. يقول تعالى ولا أمة مؤمنة، هذا تعليل للنهي عن مواصلتهن، هنا تعليل لماذا نهانا عن نكاح المشركات، ولا أمة مؤمنة يعني ما مع ما بها من خساسة الرق وقلة الخطر خير من مشركة مع ما لها من شرف الحرية ورفعة الشأن، فإن نقصان الرقية فيها الأمة مجبور بالإيمان الذي هو أجل كمالات الإنسان. ولو أعجبتكم يعني حتى لو أعجبتكم المشركة بحسنها ونسبها فإن نقصان الكفر لا يجبر لا بالمال ولا بالحسب ولا بالجمال، نقصان الكفر خسة ودناء لا يجبر على شيء إلا أن تؤمن وتتوب. قوله تعالى ولا تنكحوا المشركين، يقول السيوطي ولا تنكحوا يعني لا تتزوجوا أيها المسلمون المشركات أي الكافرات حتى يؤمن، ولا أمة مؤمنة خير من مشركة يعني حرة، خير من مشركة حرة، لأن سبب نزولها العيب على من تزوج أمة وترغيبه في نكاح حرة مشركة. ولو أعجبتكم يعني لجمالها ومالها، وهذا مخصوص بغير كتابيات بآية والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. ولا تنكحوا، هنا الفعل من إيه؟ أنكح، أنكح الرجل يعني زوجه، زوجه بنته مثلا، فهذه إشارة إلى اشتراط الولاية في النكاح أنه لا بد من الولاية، المرأة إنما يزوجها الرجال الأولياء، ولذلك قال هنا في المشركات قال ولا تنكحوا المشركات، أما هنا فقال ولا تنكحوا المشركين يعني لا تزوجوا المشركين أي الكفار المؤمنات حتى يؤمنوا، ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم يعني لماله وجماله، أولئك يعني أهل الشرك يدعون إلى النار بدعائهم إلى العمل الموجب لها فلا تليق بنكاحته، لأن المرأة إذا عاشت تحت كنف كافر فبلا شك هو يفتنها لأنه يدعوها إلى ما هو فيه من الضلال والكفر والفسوق. والله يدعو يعني على ألسنة رسله، والله يدعو إلى الجنة والمغفرة يعني إلى العمل الذي يوجب للناس الجنة والمغفرة بإذنه أي بإرادته، فتجب إجابته بتزويج أوليائه، ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون يعني يطيعون. أخرج مسلم والترمذي وغيرهم أن اليهود كانوا إذا حرقت المرأة منهم أخرجوها من البيت ولم يؤكلوها ولم يجتمعوا معها في البيوت، فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فنزل ويسألونك عن المحيض يعني الحيض أو موضعه ماذا يفعل بالنساء فيه؟ قل هو أذن أي قذر أو محله أذن. فاعتذروا النساء المقصود اتركوا وطأهن في المحيض أي وقت المحيض أو مكانه، ولا تقربهن يعني بالجماع بالوقت حتى يطهرن، في قراءة بسكون الطاء حتى يطهرن أو حتى يطهرن بتشديد الطاء والهاء حتى يطهرن، يعني أصلها حتى يتطهرن فأضغمت التاء في الطاء، والمقصود يطهرن يعني يغتسلن بعد انقطاعه. فإذا تطهرن فأتوهن، والمقصود بالإتيان هنا الجماع. من حيث أمركم الله بتجنبه في الحيض وهو القبل ولا تعدوه إلى غيره. إن الله يحب، هنا قال يثيب ويكرم، وهذا من التأويل كما ذكرنا من قبل، بل صفة المحبة ثابتة لله سبحانه وتعالى. التوابين يعني من الذنوب، ويحب المتطهرين أي من الأخيار. قوله تبارك وتعالى بعد ذلك نساؤكم حرث لكم، حرث يعني محل زرعكم الولد، الحرث يعبر به عن محل الزراعة. فأتوا حرثكم، والمقصود المحل، أن شئتم يعني كيف شئتم من قيام وفروض واضطجاع وإقبال وإدبار. نزل ردا لقول اليهود من أتى امرأته في قبلها أي من جهة دورها جاء الولد أحول. وقدموا لأنفسكم أي العمل الصالح كالتسمية عند الجماع. واتقوا الله أي في أمره ونهيه، واعلموا أنكم ملاقوه أي بالبعث فيجازيكم بأعمالكم. وبشر المؤمنين يعني الذين اتقوه بالجنة. وهذه الآية فيها الحقيقة بحث طويل جدا جدا، يعني العلماء فصلوا فيه كلام كثيرا هذه الآية وسابقتها، ويمكن أن يراجع في ذلك تفسير القاسمي وأضواء البيان، فقد وفى هذا البحث حقه. قوله تعالى ولا تجعلوا الله، مقصود الحلف بالله، لا تجعلوا الله يعني الحلف بالله، عرضة لأيمانكم يعني علة مانعة لأيمانكم أي نصبا لها يعني غرضا مانعا من فعل الخير بأن تكثروا الحلف به. يعني هنا تفسيرها على وجهين، لا تجعل الله عرضة لأيمانكم أن تبروا، يعني لا تجعلوا الحلف باسم الله سبحانه وتعالى مانعا لكم من إتيان الخير، يحلف أحدكم على الشيء ثم يظهر له الندم عليه أو أن غيره أفضل منه فيمتنع ويقول لا أفهم هذا الخير لأني حلفت باسم الله، فتجعلون اسم الله مانعا من فعل الخير، فهذا نهي عن ذلك. لكن يعني يحلف في يمينه ويكفر ويفعل الذي هو خير وافضل. او لا تجعل الله عرضة لايمانكم يعني لا تكثروا الحلف باسم الله سبحانه وتعالى في كل الاشياء حتى لو كانت تافهة او خصيصة، انما اتركوا الايمان للامور الجليلة والامور العظيمة. يقول هنا القاسمي رحمه الله تعالى ولا تجعل الله عرضة لايمانكم، العرضة كالقبضة والغرفة يعني ما تعرضه دون الشيء، اذا عرضت العود مثلا على الاناء تغطيه به فهذا يسمى عرضة، فيعترض دونه ويصير حاجزا ومانعا منه، يقال فلان عرضة دون الخير يعني يعيق الناس عن فعل الخير. وكان الرجل يحلف على بعض الخيرات من صلة رحم أو إصلاح ذات بين أو إحسان إلى أحد، ثم يقول أخاف الله أن أحنث في يمينه فيمتنع، يعني يحلف ألا يصل رحم، يحلف ألا يفعل الخير، ثم يقول أخشى أني أرجع لفعل الخير وأحنث في يميني، فيترك البر إرادة البر في يمينه. فقيل لهم لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أي حاجزا لما حلفتم عليه أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. وعلى هذا التأويل تكون هذه الآية كقوله تعالى ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. فهذه الآية تكون على هذا التفسير موافقة النتيجة، ولا يأتل يعني لا يحلف أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا هؤلاء المذكورين. فهنا أيضا لا تجعلن الله عرضة ليمينك ألا تصنع الخير، ولكن كفر عن يمينك واصنع الخير. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم قال إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها، وهذا متفق عليه. ويقول صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليفعل الذي هو خير. يقول وفي الآية وجه آخر ذكره كثير من المفسرين، وهو النهي عن الجراءة على الله تعالى بكثرة الحلف به. إنسان لا يكثر بالحلف، كل شيء يقول والله العظيم، يحلف بأسماء الله في كل شيء، والله لا تأكل، والله لا تجلس، والله لا تدخل، كل هذه الأشياء إذا قصد بها اليمين فهذا من الجراءة على الله سبحانه وتعالى. وذلك لأن من أكثر ذكر الشيء في معنى من المعاني فقد جعله عرضة له. يقول الرجل قد جعلتني عرضة للومك، جعلتني عرضة للومك. ويقول الشعير ولا تجعليني عرضة للوائم. وقد ذم الله تعالى من أكثر الحلف، يعني الحلف وإن كان من عبودية اللسان الحلف بسم الله، لكن في موضعه في الأمور العظام التي تليق بسم الله. أما إنسان في كل أمر تافه أو أمر دنيوي يحلف بسم الله، يبيع يحلف، يشتري يحلف، فهذا من الجراء على الله سبحانه وتعالى، فالإكثار من الحلف مذموم، لأن الله تعالى قال ولا تطع كل حلاف مهين، فذمه بكثرة الحلف. وقال تعالى واحفظوا أيمانكم، والعرب كانوا يمدحون المرأة بالإقلال من الحلف كما قال كثير قليل الألايا، يعني قليل الأيمان، قليل الألايا حافظ ليمينه وإن سبقت منه الألية برتي. والحكمة في الأمر بتقليل الأيمان أن من حلف في كل قليل وكثير بالله انطلق لسانه بذلك، ولا يبقى لليمين في قلبه وقع، فلا يؤمن أقدامه على اليمين الكاذبة، فيختل ما هو الغرض الأصلي في اليمين. وأيضا كلما كان الإنسان أكثر تعظيما لله تعالى كان أكمل في العبودية، ومن كمال التعظيم أن يكون ذكر الله تعالى أجل وأعلى عنده من أن يستشهد به في غرض من أغراض الدنيوية. ثم قال تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، لا يؤاخذكم الله باللغو أي الكائن، اللغو الكائن في أيمانكم، وهو ما يسبق إليه اللسان من غير قصد الحلف، نحو أن تقول لا والله بلا والله، فهذا الذي ليس فيه عزيمة ولا قصد فلا إثم عليه ولا كفارة، ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم أي ما قصدته من الأيمان إذا حنثتم. والله غفور حليم، غفور يعني لما كان من اللغو، حليم بتأخير العقوبة عن مستحقها. ثم قال عز وجل للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، للذين يؤلون، يؤلون يعني يحلفون، آلة أي حلف، فالمقصود هنا يؤلفون مش أي حلف طبعا، يعني يحلف ألا يخرب امرأته، يعني لا يطأها ولا يجامعها. للذين يقولون من نسائهم يعني يحلفون ألا يجامعهن. ما حكم هذا؟ هل إذا رجل حلف ألا يخرب زوجته تترك سنوات أو شهور بلا حد محدود؟ فإن حلف بهذه الطريقة فهذا يرد إلى صوابه وينظر أربعة أشهر، ولذلك قال تعالى تربصوا أربعة أشهر، يعني ينتظرون أربعة أشهر، فإن فاءوا بعد أربعة أشهر رجعوا في هذا الإله أو رجع عن اليمين إلى الوطء، فإن فاءوا يعني بالوطء ورجع في كلامه بأن وطأها قبل مضي هذه المدة التي حددها، واضح؟ أو في أي مدة يعني قريب، فإن فاءوا يعني عادوا إلى الوطء فإن الله غفور رحيم، يعني عما حصل وسلم، أو فإن فاءوا يعني بعدها بعد الأربع شهور. ماذا معنى فإن فاءوا؟ أي رجعوا فيها أو بعدها عن اليمين إلى الوطء، فإن الله غفور لهم ما أتوه من ضرر المرأة بالحلف، رحيم أي رحيم به. وإن عزموا الطلاق، يعني إن عزموا على الطلاق بألا يفيئوا فليوقعوه، يوقعوا الطلاق لكن لا يتركوا هكذا معلقة، فإن الله سميع لقولهم عليم بعزمهم، يعني ليس لهم بعد تربص ما ذكر إلا الفيئة أو الطلاق، إما يفيء وإما أن يطلق، أما أن تظل معلقة أكثر من أربعة أشهر فهذا ما لا يجوز. ولذلك أخذ العلماء من هذه الآية أنه لا يجوز للرجل أن يغيب عن زوجته أكثر من هذه المدة باعتبار أنها المدة القصوى التي حددت في الإله. كما ذكرنا الإله هو لغة الامتناع باليمين، وخص في عرف الشرع بالامتناع باليمين من وطء الزوجة، ولهذا عدي بإيه؟ بمن، للذين يقولون من نسائهم. يعني إيه يقولون من؟ يعني يمتنعون من، مضمن معنى الامتناع، فذلك استعمل من. اتفق الأئمة على أن المولي يعني الذي حلف هذا الحلف إذا فاء إلى المواصلة لزمته كفارة يمين، إذا فاء إلى المواصلة وأتى زوجته فبهذا الحال يكون قد حنث في اليمين وعليه كفارة اليمين، وإنما ترك ذكرها هنا لأنها معلومة من موضع آخر في التنزيل العديد، الإشارة إلى ماذا؟ إلى كفارة اليمين التي جاءت في آيات أخرى. ثم قال تبارك وتعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. المطلقات يتربصن، يعني هذا أمر، يعني أمر لهن أن ينتظرن بأنفسهن يعني عن النكاح ثلاثة قروء، يعني تمضي من حين الطلاق. والقروء جمع قرء، والقرء كلمة مشتركة بين الطهر وبين الحيض، إما أن نقصد بها الطهر أو الحيض قولان، وهذا قولان. وطبعا المقصود بالمطلقات هنا هل أي مطلقات أم نوع معين من المطلقات؟ صحيح، أول حاجة المطلقات المدخول بهن، فهذا خلاف المعقود بهن، لأن المعقود عليها فقط هذه لا عدة لها، فما لكم عليهن من عدة تعتدن. في المقصود هي مطلقات يعني غير المدخول بهن. أمر الثاني ذوات قروء، يعني يحضن، خلافا لمن؟ للآيسة، وخلافا للصغيرة، فالآيسة تكون عدتها ثلاثة أشهر، ثلاثة أشهر بالعدد الأشهر، أما التي تحيض فهي المقصودة هنا بهذه الآية. فقوله والمطلقات هذا أمر للمطلقات بأن يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، أي بأن تمكث إحداهن بعد طلاق زوجها لها ثلاثة قروء ثم تتزوج إن شاءت. وأريد بالمطلقات المدخول بهن من ذوات الأقراء، لما دلت الآيات والأخبار أن حكم غيرهن خلاف ما ذكر. أما غير المدخولة فلا عدة لها، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، وأما التي لم تحض فعدتها 3 أشهر، لقوله تعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحض، كلاهما عدتهم 3 أشهر. طيب الحامل عدتها بأن تضع الحمل، لقوله تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فهذه الآية من العام المخصوص، خص منها كما ذكرنا الحامل، وخص منها المعقود عليها، وخص منها الآيسة والصغيرة التي لا تحل. قوله تعالى: 3 قروء، كما ذكرنا جمع قعر، ولا يحل لهن أن يكتبن ما خلق الله في أرحامهن، يعني من الولد أو الحيض، إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر، وبعولتهن يعني أزواجهن أحق بردهن يعني بمراجعتهن ولو أبين، في فترة العدة زوجها أحق بمراجعتها حتى ولو تأبت أو رفضت، لكن يكون في العدة له أن يرجع راجعها ولو أبين، أحق بردهن في ذلك يعني في ذلك الزمن، زمن التربص اللي هي العدة 3 قروء. وهنا خلاف مشهور، هل الأقراء هنا المقصود بها الطهر أم الحيض؟ الأظهر والله تعالى أعلم أن المقصود بها الطهر حتى تطهر، تحتسب عدة حتى تطهر. والقرينة هنا في الآية قوله تعالى: 3 قروء، فالتمييز طبعا 3 بيخالف المميز يعني، فالتأنيث 3 يدل على أن أقراء جمع شيء مذكر وهو الطهر. إن أرادوا إصلاحا أي بينهما، يعني لا إضرار بالمرأة، وهذا طبعا في الطلاق الرجعي، يتربصن بأنفسهن 3 قروء وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، إن أرادوا إصلاحا هذا المقصود به الرجعة في حالة الطلاق الرجعي، أما الطلاق البائن فلا. ولهن يعني على الأزواج مثل الذي عليهن بالمعروف، يعني من الحقوق بالمعروف شرعا، من حسن العشرة وترك الضراع ونحو ذلك، وللرجال عليهن درجة أي فضيلة في الحق من وجوب طاعتهن لما ساقوه من المهر والإنفاق، والله عزيز أي في ملكه حكيم يعني فيما دبره لخلقه. أنا أكتفي الليلة بهذا القدر، أقول قول هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، انتهينا في التفسير إلى قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. يتربصن يعني لينتظرن لم أمر، وإن كان ظاهر الآية يتربصن خبر، لكن هو خبر مقصود به الأمر، يعني أمر لهن بأن يتربصن، فلذلك فسرها بقوله لينتظرن بأنفسهن يعني عن النكاح، يتربصن بأنفسهن يعني يتوقفن عن النكاح وينتظرن عن النكاح 3 قروء، يعني 3 قروء تمضي من حين الطلاق. والقروء جمع قرء، وهو الطهر أو الحيض قولان، وكما ذكرنا الأقرب أنه الطهر، وهذا في المدخول بهن، يعني هذا فيما يتعلق بالمطلقة التي بنى بها زوجها، فهذه عدتها 3 قروء. أما غيرهن فلا عدة عليهن، يعني غير المدخول بهن لا عدة لهن، لقوله تعالى: فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. يا أيها النبي إذا نكحتم مؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. وفي غير الآيسة والصغيرة فعدتهن 3 أشهر، والحوامل فعدتهن أن يضعن حملهن كما في سورة الطلاق، والإماء فعدتهن قرآن بالسنة، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، يعني من الولد أو الحيض، لأن المرأة قد تدفعها بعض الدوافع إلى أن تكتم ما خلق الله في الرحم، إما أنها مثلا تريد أن تختصر العدة فتكذب أو تخبر بخلاف الحقيقة، لأن المرأة مؤتمنة على ما يخصها وعلى ما لا يطلع عليه غيرها، فربما أرادت أن تطول مثلا العدة حتى يعني تظل في ذمة الرجل مثلا ينفق عليها وغير ذلك. وطبعا إذا راجعها وقد مضت الثلاث أقراء هذا يعني لا يحل بلا شك، لأنه إذا راجعها ويظن الطلاق رجعي وتكون هي قد بانت منه فيكون هذا سفاحا، أو أنها تقصر العدة كذبا طبعا، وبالتالي في الظاهر تبين منه، فإذا بانت منه يمكن أن يتزوجها غيره. فمن ثم بين الله تبارك وتعالى أن هذا محرم، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن من الولد حمل أو من الحيض، إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر، وبعولتهن يعني أزواجهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، أحق بردهن يعني بمراجعتهن ولو أبين في أثناء فترة العدة، زوجها له حق مراجعتها في أي وقت شاء حتى لو أبت هي، وبعولتهن أحق بردهن في ذلك يعني في فترة أو في خلال العدة في زمن التربص الذي ذكره الله تعالى آنفا. إن أرادوا إصلاحا يعني إن أرادوا إصلاحا بينهما بين الزوجين، لا إضرارا بالمرأة، لا يكون الإرجاع المقصود منه الإضرار بالمرأة على نحو ما كان يفعل أهل الجاهلية، وهو تحريض على قصده لا شرط لجواز الرجعة. يعني المقصود من هذه الأحقية أو من هذا الحق للرجل في المراجعة تحريض على قصده أن يراجعها ولا يدعها حتى تنقضي عدتها وتبين منه، لكن هذا المقصود به التحريض على قصد الإصلاح إن أرادوا إصلاحا، وليس شرطا لجواز الرجعة. وهذا في الطلاق الرجعي، كل هذا الذي مضى في الطلاق الرجعي. وقوله أحق، أحق بردهن لا تفضيل فيه، يعني صيغة أفعل تفضيل هنا، ليس المقصود هنا أن هناك طرفا آخر يشترك مع الرجل في هذا الحق لكن الزوج أحق من غيره، ليس المقصود ذلك، لأنه أصلا لا يشاركه أحد غيره في هذا الحق، إذ لا حق لغيرهم في نكاحهن في العدة. المقصود بقوله تعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، ليس المقصود بكلمة أحق أن هناك غيره يشاركه في هذا الحق، لكن هذا الحق متمحض للزوج في أثناء فترة العدة. وهذا الكلام كما ذكرنا في الطلاق الرجعي. ثم يقول تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، لهن على الأزواج، مثل الذي عليهن يعني مثل الذي لهم عليهن بالمعروف، يعني من الحقوق بالمعروف أي شرعا من حسن العشرة وترك الضرار ونحو ذلك. حقيقة مثل هذه الآية يمكن أن تشرح في محاضرات كثيرة جدا جدا، يعني أدب المعاشرة بالمعروف بالنسبة للنساء وما لهن من الحقوق وما عليهن من الواجبات، وللرجال عليهن درجة، درجة يعني فضيلة في الحق من وجوب طاعتهن لهم لما ساقوه من المهر والإنفاق، وللرجال عليهن درجة، كما بيّن الله سبحانه وتعالى هذه الدرجة في موضع آخر في قوله تبارك وتعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فهذه هي الدرجة، درجة القوامة، قوامة الرجل على المرأة أنه قيم عليها، سيد لها، يسوسها ويرعاها ويقودها ويحميها. الفضيلة ترجع إلى أمر خلقي وهو فضل الذكور وفضل الرجولة، فهذه إحدى مقومات هذه القوامة، بما فضل الله بعضهم على بعض يعني بالرجولة، وبما أنفقوا من أموالهم من المهر والنفقة. فلذلك قال هنا وللرجال عليهن درجة، يعني إذن لا يستوي الرجال مع النساء استواء مطلقا. نعم يستوون معا في أشياء كثيرة جدا كالتكليف والمساواة في جزاء الآخرة وكثير جدا من العبادات يستويان في فرضياتها، لكن هناك بعض الاستثناءات تتناسب مع فطرة الرجل والمرأة، وإذا هذا ينفي ما يزعمه أعداء الدين من العلمانيين والملاحدة من الدعوة إلى المساواة المطلقة بين الرجال والنساء. فإن الله سبحانه وتعالى قال في كتاب العزيز وليس الذكر كالأنثى، الله يقول وليس الذكر أنثى، هم يقولون لا الذكر مثل الأنثى، والله يقول الذي خلقنا وليس الذكر كالأنثى. كذلك قال هنا وللرجال عليهن درجة، درجة الحياطة والقوامة والرعاية والتأديب. والله عزيز حكيم، أي عزيز في ملكه، حكيم فيما دبره لخلقه. ثم قال تبارك وتعالى الطلاق مرتان، الطلاق أي التطليق الذي يراجع بعده، التطليق الذي يملك الرجل بعده الرجعة مرتان، الطلاق المقصود به التطليق الذي يراجع بعده مرتان أي اثنتان. فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. فإمساك يعني فعليكم إمساكهن بعده بأن تراجعهن بمعروف يعني من غير ضرار، يراجعها من غير إضرار بها، أو تسريح بإحسان يعني إرسال لهن بإحسان. ولا يحل لكم يعني أيها الأزواج أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا، مما آتيتموهن من المهور شيئا يعني إذا طلقتموهن، إلا أن يخافا يعني إلا أن يخاف الزوجان ألا يقيم حدود الله، يعني ألا يأتي بما حده لهما من الحقوق. وفي قراءة إلا أن يخافا بالبناء للمفعول، يخاف يعني من قبل ولاة الأمور، فألا يقيم يعني بدل اشتمال من الضمير فيه. وقرئ شذوذا بالفوقانية في الفعلين يعني إلا أن تخافا ألا تقيما، هذه قراءة شاذة. فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. هذه الآية دليل على جواز الخلع، أن تختلع المرأة من زوجها طبعا، وهذا جائز إذا كان بعذر وبسبب. أما المرأة التي تطلب الطلاق من زوجها من غير ما سبب فقد ورد فيها وعيد شديد، فقد قال صلى الله عليه وسلم أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة، وقال عليه الصلاة والسلام المخترعات أو المنتزعات هن المنافقات. فلا يجوز للمرأة أن تطلب من زوجها الطلاق بين الحين والآخر لأتفه الأسباب أو بدون سبب أصلا، وإنما إن كان هناك سبب وجيه وبأس وعذر فلها أن تطلب الطلاق ولا حرج عليها، أما إن كان غير ذلك فثبت في ذلك هذا الوعيد الشديد. يقول تعالى فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، لا جناح على الرجل ولا على المرأة فيما افتدت به نفسها من المال ليطلقها، فلا حرج على الزوج في أخذه، هذا معنى فلا جناح عليهما، لا على الزوج، ليس على الزوج حرج في أن يأخذ هذا المال الذي تفتدي نفسها به، وليس هناك حرج أيضا على الزوجة أن تبذل هذا المال لتفتدي نفسها به. تلك حدود الله أي تلك الأحكام المذكورة حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. قوله تعالى فإن طلقها، المقصود هنا فإن طلقها هذه مرتبطة بما قبلها، يعني قال تعالى الطلاق يعني التطليق مرتان، ثم قال فإن طلقها يعني إن طلقها الزوج بعد الثنتين فلا تحل له من بعد، يعني من بعد الطلقة الثالثة لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، حتى تنكح يعني تتزوج زوجا غيره ويطأها كما في الحديث الذي رواه الشيخان، فلا تحل له من بعد بعد الثالثة حتى تنكح تتزوج زوجا غيره ويطأها، لأن كلمة تنكح كما هو معلوم لفظ مشترك بين العقد وبين الوطأ، فبالتالي نص هنا في التفسير على الوطأ كي لا يظن أنه يكفي مجرد العقد، لأن الحديث دل على ذلك وأن دلت الشريعة على تحريم نكاح المحلل، فقد لعن المحلل والمحلل له، وسماه النبي عليه الصلاة والسلام بالتيس المستعار، فهذه من الحيل المحرمة نكاح التحليل، لذلك قال حتى تنكح يعني تتزوج زوجا غيره ويطأها، لابد من وطئها. لحديث رواه الشيخان وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إني كنت عند رفاعة فطلقني فبت طلاقي، بت طلاقي يعني طلقني طلاق البتة ثلاثا، فتزوجني عبد الرحمن ابن الزبير وما معه إلا مثل هدبة الثوب أي عنينا، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم فقال أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك، وهذا كناية عن الوطء. فيجب أن يكون النكاح الثاني مقصودا لذاته لا لتحليل المرأة للزوج الأول، يعني أي نكاح لابد أن يكون الزوجان أو الزوج طبعا ناويا فيه التأبيد، لابد أن ينوي التأبيد، أي عقد زواج إذا كان مؤقتا سيكون نكاحة متعة، وهذا قد نسخ وهذا يحرم تأقيت عقد النكاح بمدة معينة، هذا لا يجوز عندنا أهل السنة، وإنما يجب أن يكون هناك نية التأبيد، التأبيد أن يعيش معها إلى الأبد، يتزوجها إلى الأبد. فلذلك ينبغي أن يكون هذا النكاح الثاني مقصودا لذاته لا لمجرد التحليل. يعني حتى لو وطأها لا ينوي بالوطأ أن يحللها لزوجها، لكن ينوي بالعقد أن يتزوجها إلى الأبد. يقول يجب أن يكون النكاح الثاني مقصودا لذاته لا لتحليل المرأة للزوج الأول، فإن قصد به التحليل كان الطرفان آثمين بالإجماع مع خلاف في صحة العقد، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لعن الله المحلل والمحلل له، رواه النسائي والترمذي. فإن طلقها، من الفاعل هنا؟ الزوج الثاني. فإن طلقها أي الزوج الثاني لأي سبب، يعني هو نوى التأبيد لكن حصل بينهم نزاع أو أي ظروف بحيث طلقها الثاني لا لقصد التحليل لكن طلقها ظروف عادية، فإن طلقها أي الزوج الثاني فلا جناح عليهما، يعني الزوجة والزوج الأول، أن يتراجعا، يعني أن يتراجعا إلى النكاح بعد انقضاء العدة. لابد طبعا من هذا الشرط، لابد أن يكون من بعد انقضاء العدة. إن ظن أن يقيم حدود الله، وتلك حدود الله أي تلك المذكورات حدود الله يبينها لقوم يعلمون أي يتدبرون. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن أي قاربن انقضاء عدتهن، فأمسكهن بمعروف أو سرحهن بمعروف. لماذا قال السيوطي رحمه الله تعالى قاربن؟ صحيح، لأن لو كانت العدة انقضت بالفعل، انقضت بالفعل ولا يبقى شيء، هل يمكنه أن يمسكها؟ لا، يكون بائنا بينونة صغرى. لذلك فصل قوله فبلغن أجلهن يعني قاربن انقضاء عدتهن. فلابد من كلمة قاربن، ليه؟ لأن كلمة فأمسكهن لابد أن تكون في جزء من العدة، جزء متيسر هو اللي هو عند اقتراب نهاية العدة. فلذلك قال تعالى وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن أي قاربن انقضاء عدتهن فأمسكهن بمعروف. أمسكهن يعني بالمراجعة، يراجعها، أمسكهن بأن تراجعهن بمعروف أي من غير ضرار، أو سرحهن بمعروف أي اتركوهن حتى تنقضي عدتهن، ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. ولا تمسكوهن يعني بالرجعة، ضرارا هذا مفعول له، لتعتدوا يعني تعتدوا عليهن بالإلجاء إلى الافتداء والتطليق وتطويل الحبس، أن ممكن أن ينوي الرجل بذلك تطويل إذا قاربت عدتها على الانتهاء يراجعها ويتعسف في استعمال هذا الحق الذي أعطاه الله إياه، كي يطيل عليها عدة ثم يعني يراجعها ثم يطلقها بعد أن يراجعها من جديد وتطول العدة، أو يراجعها لأنها إذا طلقت منه ستكون لها حقوق، الحقوق المادية من المتعة والمهر وغير ذلك أو مؤخر الصداق، لكن هو يمسكها ببنية إن إيه؟ إن يضايقها ويؤذيها كي تطلب هي الافتداء، كي تبرئه من حقوقها، فيمسكها بنية الضرار. وما في شك أن هذه الأشياء نحن نلمس الآن في الواقع كيف أنها متفشية، حتى عند بعض الناس الذين يزعمون أنهم يعني متدينون، نجد أن الإنسان إذا غلبه الهوى والظلم والتعسف لا يلتفت لهذه الآيات، ورأينا ذلك في أناس كثيرين يوقع الضرار. وكما ذكرنا التقي ملجم كما قال بعض السلف، التقي ملجم، ليس يعني كل ما يقدر عليه يفعله، لكن التقوى تلجمه وتكبح جماح هواه وبغيه. فلذلك بعض الناس كما ذكرنا مرارا يعني الحلال عنده هو ما قدر عليه، والحرام هو ما عجز عنه. للأسف ما دام قدر على مال يكون حلالا له، قدر على عرض يكون حلالا، الحرام هو الذي عجز عنه، وليس الحرام ما حرم الله، وليس الحلال عنده ما أحل الله سبحانه وتعالى. فحتى إذا كنت قادرا على الظلم فتذكر أن الله أقدر عليك منك على هذا المظلوم. أي نعم، خاصة إذا كانت المرأة ليس يوجد هناك من يدافع عنها أو يحميها أو يعني يتولى صيانة حقوقها، فبالتالي يقع هذا التصرف منه منافيا لما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم، يعني أسرع أسيرات عندكم. وقوله عليه الصلاة والسلام: إني أحرج عليكم حق الضعيفين اليتيم والمرأة، يعني أنتم في حرج إذا ضيعتم حق هذين الضعيفين اليتيم والمرأة. فالشاهد أن الرجل لا يجوز له أن يمسكها ضرارا. تجد الرجل يتزوج مثلا يطلقها مرتين وبقي الثالثة، فيتزوج هو امرأة أخرى ويدعها يعني على ذمته دون أن يراجعها ويذرها كالمعلقة، لا هي بذات زوج ولا هي مطلقة، وما في شك أن هذا يتنافى مع أبسط الأخلاق الإسلامية. مثل هذه التصرفات لا يأتي بها أبدا من يخاف الله سبحانه وتعالى أو يستحي من الله. فليس كل ما تقدر عليه أو ما يوفره لك القانون أو ما يحررك عليه المحامي يكون حقا لك. إذا كنت تتقي الله فينبغي أن تلتزم شرع الله عز وجل. فلذلك قال تعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن في الرجعة ضرارا، يعني هذا مفعول له، لتعتدوا، يعني تعتدوا عليهن بالإلجاء، تضيق يضيق عليها حتى تفتدي نفسها بالمال أو تتنازل عن حقوقها أو يطول حبسها عنده. ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه، يعني بتعريضها إلى عذاب الله. ولا تتخذوا آيات الله هزوا. هنا عدة قراءات بالهمزة مع ضم الزاي وبالهمزة مع سكون الزاي، يعني بالهمزة مع ضاي الزاي هزوا أن بالهمزة، أو بالهمزة مع سكون الزاي هز أن. يقول وفي قراءة بضم الزاي وإبدال الهمزة واوا، وهي هذه قراءة قراءة حفص عن عاصم، هزوا أي مهزوءا بها بمخالفتها. لا تهزأوا بآيات الله بأن تخالفوها ولا ترفعوا بها رأسا ولا تلقوا لها بالا، فهذا من الاستهزاء بآيات الله سبحانه وتعالى. ثم يقول تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم، يعني بالإسلام، وما أنزل عليكم من الكتاب أي القرآن والحكمة، يعني ما في القرآن من الأحكام. وكما ذكرنا حيثما وردت الحكمة مقترنة بالكتاب في سياق الامتنان على هذه الأمة المحمدية فالمقصود بها السنة، وهذا لا يتعارض مع تفسير السيوطي للحكمة هنا بما في القرآن من الأحكام، هذا لا يتعارض معه، لكن معروف أن الحكمة هنا هي السنة كما ذكرنا ذلك عن اتفاق السلف على ذلك. يعظكم به، يعني اذكروا هذه النعمة بأن تشكروها وتعملوا بهذه الأحكام التي أنزلها الله سبحانه وتعالى عليكم وامتن بها عليكم. واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم، أي لا يخفى عليه شيء. ثم يقول تعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن. إذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن، المقصود هنا بلغن أجلهن مش زي اللي فاتت التي مضت، بلغن أجلهن قاربنا انقضاء عدتهن، أما هنا بلغن أجلهن يعني انقضت عدتهن بالفعل بحيث أنها تكون بانت من زوجها بينونة صغرى. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن أي انقضت عدتهن فلا تعضلوهن. الخطاب هنا للأولياء، فلا تعضلوهن. العضل هو مضارة المرأة بأن يمنعها مثلا من زوجها أو أن يأتيها مثلا زوج كفء ثم هو يعترض عليه مع أنه كفء لها، فهذا هو العضل، وهو صورة من صورة التعسف أو سوء استعمال السلطة التي خولها الله سبحانه وتعالى الأولياء. وهذه الآية من أوضح الأدلة على أن الولي هو صاحب الحق في تزويج المرأة، لأن النهي عن العضل يثبت أن له سلطة، أن الولي أبو المرأة مثلا أو وليها الشرعي هو الذي تولى تزويجها، لأن لو كان الأمر إليها لما احتج إلى هذا، لما احتج إلى النهي عن العضل، لكن النهى عن العضل لأن هذا في سلطة التزويج، هو من سلطة الولي فقط، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. وقال عليه الصلاة والسلام: لا نكاح إلا بولي. والآيات في هذا كثيرة، منها الآية التي أشرنا إليها سابقا في قوله تبارك وتعالى: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. لا تنكحوا، تنكح هذا الفعل إيه؟ تنكح الماضي بتاعه إيه؟ أنكح. طيب ولا تنكحوا المشركات، ما ماضي؟ نكح، نكح يعني تزوج، فلا تتزوجوا المشركات. أما حينما نزوج نحن بناتنا فيقول تبارك وتعالى: ولا تنكحوا، يعني لا تزوجوا بناتكم المشركين، فلم يقل لا ينكحنهن المشركين حتى يؤمنوا، لأن لا سلطة للمرأة في التزويج، السلطة هي للرجل. لذلك قال: ولا تنكحوا المشركين، يعني لا تزوجوهن بناتكم حتى يؤمنوا. هذا أيضا دليل على اشتراط الولي في النكاح. كذلك هنا قال تبارك وتعالى: فلا تعضلوهن، الخطاب هنا للأولياء، أي لا تمنعهن من أن ينكحن أزواجهن، مش أي أزواج بقى، أزواجهن اللي هم المطلقين لهن، الزوج الذي طلقها فيما مضى حتى انقضت عدتها منه وبانت منه طبعا بينونة ايه؟ صغرى، مش ممكن طبعا يرجع لها اذا كانت الطلقة الثالثة، لكن في البينونة الصغرى يقول للسيوطي: فلا تعضلهن، خطاب للأولياء، أي لا تمنعهن من أن ينكحن أزواجهن المطلقين لهن. يقول: لأن سبب نزولها أن أخت معقل ابن يسار رضي الله تعالى عنه طلقها زوجها ولم يراجعها حتى انقضت عدتها، مع أن هذه الأخت هذه كان يتقدم إليها كثير من أشراف الناس ووجهائهم، فكان يتأبى عليهم وفضله هو بتزويجها، فلما تزوجها طلقها ولم يراجعها حتى انقضت عدتها. طبعا هذه تكون علامة على الزهد يعني في المرأة. فأراد أن يراجعها فمنعها معقل ابن يسار، أبى وأخذته الحمية وحميت أنف وقال: لا، أنا أكرمتك وزوجتك إياها وطلقتها، ثم أنت تطلقها، وليس هذا فحسب، بل تنتظر حتى تنقضي العدة وبعد ذلك تطلب أن تراجعها. فأصر ألا يعيدها إليه، وهي هويت أن تعود إلى زوجها. فلما نزلت هذه الآية قال معقل: سمع لربي وطاعة. ثم دعاه فقال: أزوجك وأكرمك. لماذا؟ تعظيما لأمر الله سبحانه وتعالى. وهكذا الإيمان، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. وطبعا بلا شك أن قوله تعالى: فلا تعضلهن أن ينكحن أزواجهن، إذا تراضوا بينهم بالمعروف، لأن المرأة إذا عضلت عن العودة إلى زوجها الذي بانت منه بينونة صغرى ورغب هما في ذلك، طبعا بطبيعة العلاقة القائمة بين الرجل والمرأة والمعاشرة الطويلة وكذا، لا يؤمن أن يقع نوع من الافتتان والمواصلة المحرمة بينهما لما كان بينهما سابقا من الارتباط والعلاقة. فإذا سد هذا الباب الحلال قد ينفتح باب الريبة في العلاقة بينهما لشدة قوة ما بينهما فيما مضى، ولذلك نزل هذا الحكم كي يسد هذا الباب من أبواب الفتنة. فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، أي المطلقين لهن، إذا تراضوا بينهم بالمعروف. إذا تراضوا، الواو تعود على الأزواج والنساء، بينهم بالمعروف أي المعروف شرعا، لأن المعروف هو ما عرفه الشرع، والمنكر ما أنكره ونهى عنه. ذلك أي ذلك النهي عن العضل، ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر، لأن الذي يؤمن بالله واليوم الآخر ويخشى الله سبحانه وتعالى ويتقيه هو الذي ينتفع بهذه الموعظة. ذلكم يعني ترك العضل أزكى لكم وأطهر، أزكى أي خير لكم وأطهر لكم ولهن، أي للأزواج. لماذا أطهر؟ لما يخشى على الزوجين من الريبة بسبب العلاقة بينهما، أو الله يعلم أي ما فيه المصلحة وأنتم لا تعلمون أي ذلك، فاتبعوا أمره. ثم قال تبارك وتعالى: والوالدات يرضعن أولادهن. يرضعن أيضا تماما مثل يتربصن، هي ظاهرها الخبر ولكن المقصود بها الأمر، يعني ليرضعن أمر. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، حولين يعني عامين كاملين، هذه صفة مؤكدة لمن أراد، يعني ذلك الحكم لمن أراد أن يتم الرضاعة ولا زيادة عليه، يعني لا يزيد على سنتين طبعا هجريتين. وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وعلى المولود له أي الأب، رزقهن يعني إطعام الوالدات ينفق عليها، رزقهن أي الإطعام، وكسوتهن يعني النفقة والكسوة على الإرضاع إذا كنا مطلقات، بالمعروف أي بقدر طاقته، لا تكلف نفس إلا وسعها أي إلا طاقتها، لا تضار والدة بولدها. الباء هنا سببية، يعني لا يجوز أن تضار امرأة بسبب ولدها، يعني بأن تكره مثلا على إرضاعه إذا امتنعت، أو أيضا أن تحرم من إرضاعه إذا رغبت. لا تضار والدة بولدها، وهذا أيضا من الأخلاق السيئة الموجودة الآن في كثير من الرجال والنساء أيضا، نتيجة البعد عن شرع الله سبحانه وتعالى وضعف اليقين في القلوب، نجد أن الذي يستطيع أن يفعل شيء ما بتورع أبدا، والشيطان يغذي هذه العداوات، وقل من تجده يفارق بالتي هي أحسن، قليل الآن في هذا الزمان، لأنه إذا قدر فإنه لا يرحم ولا يتورع عن أي نوع من الأذى. تجد المرأة وأسرتها يحرضونها على أن يحجبوا الابن مثلا عن أبيه، وتجد الرجل أيضا صور الإضرار، الرجل يحاول أن ينكر بقدر استطاعته مصادر دخله، بحيث إذا رفعت القضية بل القاضي لا يستطيع أن يثبت أن له دخل كذا، إذن يكون له حق كذا. إذن لماذا لا تتراضوا بينكم بالمعروف ولماذا لا تحكم شرع الله سبحانه وتعالى بصدق وتعطى المرأة حقها ويعطى الزوج حقه؟ ولذلك قال هنا لا تضار والدة بولدها، يعني بسبب ولدها، بأن تكره، يعني كمثال تكره على إرضاعه إذا امتنعت. ولا مولود له بولد، ولا يضر أيضا الأب بولده أي بسبب ولده بأن يكلف فوق طاقته. وإضافة الولد إلى كل منهما في الموضعين للاستعطاف، لا تضار والدة بولدها، فأضاف الله سبحانه وتعالى الولد إلى الأم، لا تضار والدة بولدها، هذه الإضافة المقصود بها الاستعطاف، يعني أن تتذكر أنت أن هذا ولدها، هذا ابنها، كيف تجعله سببا في شقائها وسببا في تعذيبها. كذلك قوله تعالى ولا مولود له بولده، أيضا تذكير للطرف الآخر من النساء أن هذا ولده، فهذا نوع من الاستعطاف، كيف تجعلونه سببا في أذاه ومضارته. وبلا شك أن هذا يفيد أن الولد لأبيه، لأن هنا بالذات قال ولا مولود له بولده، فالذات قال الوالدات، أما الأب فقال مولود له، أن الولد مختص أساسا بأبيه يضاف إليه وهو من كسبه. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام أنت ومالك لأبيك، فاختص الأب بهذا. وعلى الوارث مثل ذلك، ما معنى وعلى الوارث مثل ذلك؟ على الوارث يعني وعلى الوارث مثل ذلك، من الذي يرث الأب إذا مات؟ الصبي ابنه. طيب يبقى إذن على الوارث مثل ذلك، يعني يجب على الوارث الذي هو الصبي أن ينفق على الأم الذي ترضعه الكسوة والطعام في أثناء هذه الفترة، فترة الرضاع مثلا. وعلى الوارث مثل ذلك، مثل ما يجب على المولود له المتوفى هذا. نعم. طيب هل الصبي الذي يرضع والذي هو الوارث يتمكن من أن يعطي الأمة نفقتها؟ فإذا يكون لابد أن يكون المقصود إيه؟ ولي اليتيم، ولي هذا الصبي، لأنه هو الذي يكون متمكنا من المال ويرعاه ويقوم بحاجاته منه. فالمقصود هنا وعلى الوارث أي وارث الأب وهو الصبي، يعني على وليه في ماله، على وليه في إيه؟ في مال الصبي. على هنا يعني تعطي معنى الوجوب، أن هذا يجب على الولي أن ينفق من مال الصبي على أمه في الرضاع. مثل ذلك يعني مثل الذي على الأب للوالدة من الرزق والكسوة. فإن أرادا أي الوالدان فصالا أي فطاما له قبل الحولين صادرا عن تراض، فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور. انظر كيف الإسلام يراعي مستقبل الأطفال حتى في حال طلاق الوالدين، كيف أنه هنا إن أراد فصالا تشاور الأب والأم مع أنهم مطلقان، لكن يتشاور ويتحاور في ما هو الأصلح لهذا الولد، ما هي مصلحته في الناحية البدنية مثلا. فإن أراد فصالا عن تراض، مش بالإكبار والإكراه، منهما وتشاور في أخذ ورد وشورى لأجل مصلحة هذا الصبي. فإن أرادا أي الوالدان فصالا أي فطاما له قبل الحولين عن تراض، يعني صادرا عن تراض أي اتفاق منهما وتشاور يعني بينهما، لتظهر مصلحة الصبي فيه، فلا جناح عليهما، يعني لا جناح عليهما في ذلك، إن رأي أن المدة إذا قلت عن سنتين يكون أكثر فائدة للولد فلا جناح، لا يتحرجوا من قوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين ما دام في هذا مصلحة لهذا الصبي. وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم، إن أردتم هذا خطاب هنا للآباء فقط، للآباء الأزواج الآباء. نعم. وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم، يعني مراضع غير الوالدات، إذا كنت تريد أن يرضع ولدك غير هذه الأم المطلقة فلا جناح عليكم إذا سلمتم، يعني لا جناح عليكم فيه، في هذا الاسترضاع وهو طلب المرضع غير الأم، فلا جناح عليكم أي فيه إذا سلمتم، يعني إيه؟ إليهن ما آتيتم بالمعروف، إليهن إلى من؟ المرضعات، المرضعة غير الأم، فلا جناح عليكم فيه إذا سلمتم إليهن، يعني إلى هذه المرضعة التي تسترضعونها، ما آتيتم أي أردتم إيتاءه لهن من الأجرة بالمعروف أي بالجميل، بالجميل كطيب النفس. واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير، يعني لا يخفى عليه شيء مما تعملون. ثم قال تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. والذين يتوفون يعني يموتون، يتوفون مش يتوفون، يتوفون. ولذلك كان الخليل ابن أحمد لما مشى في جنازة فواحد سأل قال له من المتوفي؟ قال الله، وغضب. ومن هنا بدأ في تدوين يعني إيه علم علوم النحو وضبط يعني علوم اللغة. نظر نفسه لهذه الوظيفة وحفظ اللسان العربي وقواعد اللغة العربية وفهم اللغة العربية، لأن الرجل يقول له من المتوفي؟ فرد عليه قال الله هو الذي يتوفى، الله يتوفى الأنفس، أما الميت فيسمى متوفا، فهذا هو الأفصح أن تقول متوفى أو توفي فلان مش توفى، أو تقول توفاه الله. يقول والذين يتوفون يعني يموتون منكم ويذرون يتركون أزواجا يتربصن بأنفسهن. يتربصن أيضا هنا ظاهره الخبر والمقصود به الإنشاء وهو الأمر، يعني ليتربصن بأنفسهن يعني بعدهم عن النكاح، يحبسن أنفسهن عن الزواج لمدة 4 أشهر و10 ليالي. فهذه الآية موضوعها مدة إحداد المرأة على زوجها إذا توفي. أي نعم، والذين يتوفون منكم يموتون ويذرون يتركون أزواجا يتربصن، أي ليتربصن بأنفسهن يعني بعدهم بعد وفاتها فاتهم عن النكاح 4 أشهر و10 أي من الليالي. طيب ليه ما قالش من الأيام 4 أشهر و10؟ لو كانت أيام هيقول إيه وعشرة. وهذا في غير الحوامل، يعني المرأة إما تكون حاملا وإما تكون حائلا، فالمرأة الحامل عدتها أن تضع حملها، والدليل هو آية الطلاق قوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. أجلهن أن يضعن حملهن يعني لو بعد وفاة الزوج مثلا بيومين ثلاثة وضعت حملها فقد انقضت عدتها، فيمكن أن تكون العدة أياما قليلة، يمكن أن تقارب 9 أشهر. فأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، أما المرأة الحائل فعدتها 4 أشهر و10. والأمة على النصف من ذلك بالسنة، فإذا بلغن أجلهن أي انقضت عدة تربصهن، انقضت 4 أشهر و10 ليال، فلا جناح عليكم يعني أيها الأولياء فيما فعلن في أنفسهن من التزين والتعرض للخطاب. ولعلكم تذكرون حديث أبي السنابل ابن بعكك في هذا، بالمعروف أي شرعا والله بما تعملون خبير أي عالم بباطنه كظاهره. قوله تعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء، هذا أيضا من أحكام الإحداد أو عدة المتوفى عنها زوجها، أنه لا يجوز لأحد أن يصرح بطلب زواجها. أي نعم، لكن يعرض. ولا جناح عليكم فيما عرضتم، المقصود لوحتم، ما لوحتم به من خطبة النساء أي نساء المتوفى عنهن أزواجهن في العدة، لأن إذا كانت العدة انقضت فتصرح، لكن المقصود هذا في أثناء العدة. ولا جناح عليكم فيما عرضتم أي لوحتم به من خطبة النساء أي المتوفى عنهن أزواجهن في العدة، كقول الإنسان مثلا إنك لجميلة ومن يجد مثلك ورب راغب فيك، هذا كله تعريض. أو أكننتم في أنفسكم، إما تعرضوا وإما تضمرون في أنفسكم قصد نكاحهن. أو أكننتم يعني أضمرتم في أنفسكم أي من قصد نكاحهن. علم الله أنكم ستذكرونهن، علم الله أنكم ستذكرونهن يعني بالخطبة، ولا تصبرون عنهن فأباح لكم التعريض. علم الله أنكم ستذكرونهن يعني بالخطبة فنفث لكم ووسع لكم في هذا الأمر، لأن الله يعلم أنكم قد لا تمسكون أنفسكم عن الاقتراب من هذا الأمر، فأباح لكم فقط التعريض. ولكن لا تواعدوهن سرا يعني نكاحا إلا أن تقولوا قولا معروفا، إلا بمعنى لكن، لكن يعني استثناء منقطع، لكن يباح لكم أن تقولوا قولا معروفا يعني ما هو المعروف؟ ما عرف شرعا. وما الذي عرف شرعا؟ إباحة التعريض. إلا أن تقولوا يعني لكن أن تقولوا قولا معروفا أي ما عرف شرعا من التعريض فلكم ذلك. ولا تعزموا عقدة النكاح، يعني لا تعزموا على عقد النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، حتى يبلغ الكتاب يعني المكتوب من العدة أجله بأن ينتهي. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، يعني ما في أنفسكم من العزم وغيره فاحذروه أن يعاقبكم إذا عزمتم، لأن الآية ولا تعزموا عقدة النكاح، فإذا عزمت فهذا مخالف لهذا التشريع. واعلموا أن الله غفور أي لمن يحذره حليم بتأخير العقوبة عن مستحقها. ثم قال تعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن، وفي قراءة: ما لم تماسوهن بضم التاء، أي تجامعوهن، أو تفرضوا لهن فريضة. أو تفرضوا يعني أو لم تفرضوا، أو لم تفرضوا لهن فريضة، يعني الفريضة هي الإيه؟ المهر، لأن أحد أسماء المهر هو الفريضة، الأجر أو المهر أو الفريضة. والمقصود: لا تبعة عليكم في الطلاق زمن عدم المسيس والفرض بإثم ولا مهر فطلقوهن. قوله تعالى هنا: ولا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسهن أو تفرضوا لهن فريضة. الكلام هنا في النساء التي عقد عليها، امرأة عقد عليها ولم يبن بها، ما لم تمسهن يعني لم تطأوهن، وأيضا لم يفرض لها مهر، لأن معروف أن العقد طبعا هو لا يجوز أبدا بحال من الأحوال التعاقد على إسقاط المهر، لا يجوز بحال إسقاط المهر قبل العقد، لكن ممكن بعد العقد المرأة تتنازل عن المهر مثلا، لكن لا يجوز أبدا أن يتزوج إنسان ويسقط الذي فرض شرعا لإظهار خطر المحل. لكن لا يشترط، يعني يصح العقد إذا لم يسمى المهر، لم يحدد مهر معين، ويصح العقد بتعجيل كل المهر أو بتعجيل جزء منه وتأخير الجزء الآخر، لكن لا يجوز أبدا العقد على أن يسقط المهر أبدا، لا يصح هذا، بل لابد من مهر وإن لم يعين ولم يحدد حتى قيمته. والدليل هذه الآية لقوله تعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، يعني لم تحددوا الفريضة التي هي المهر. هذه حالة امرأة معقود عليها لم يسمى مهرها، ما لم تمسوهن أي تجامعهن، أو تفرضوا يعني أو لم تفرضوا لهن فريضة أي مهرا. وما مصدرية ظرفية، أي لا تبعة عليكم في الطلاق زمن عدم المسيس وعدم الفرض بإثم ولا مهر فطلقهن، يعني ليس عليكم إثم فطلقهن. ومتعهن، ماذا يكون لهذه المرأة؟ متعهن يعني أعطوهن ما يتمتعن به، على الموسع قدره، على الغني المتيسر منكم قدره، وعلى المقتر قدره، وعلى المقتر أي الضيق الرزق قدره، يعني فلا ينظر إلى قدر الزوجة ولكن ينظر إلى استطاعة الزوج، لأنه لم ينسب القدر إلى المرأة. متاعا بالمعروف، متاعا المقصود به تمتيعا، متاعا تمتيعا، لأن الفعل فمتعهن، لذلك فسرها تمتيعا، فمتعهن بالمعروف أي شرعا، وهذه صفة متاعا، يعني بالمعروف صفة لمتاع. حقا، وهذه صفة ثانية أو مصدر مؤكد، حقا على المحسنين أي المطيعين. ثم قال تعالى مبينا حالة أخرى: وإن طلقتمهن من قبل أن تمسهن وقد فرضتم لهن فريضة. هذه حالة أخرى، امرأة أيضا معقود عليها لم يمسها لم يطأها، لكنه فرض لها فريضة، المهر حدد قدره بالضبط، محدد للفريضة مأخوذة من القطع، يعني محددة مقدار محدد. وإن طلقتمهن من قبل أن تمسوهن أن تطأوهن وقد فرضتم لهن فريضة، المهر يعني فنصف ما فرضتم، يعني يجب لهن ويرجع لكم النصف، وهذا في المعقود عليها التي لم يدخل بها ومهرها محدد معلوم، فأنتم لكم النصف وهي تعطى النصف، أو يجب لهن النصف، نصف ما فرضتم يجب لهن ويرجع لكم النصف. إلا أن يعفون، إلا يعني معنى لكن، أن يعفون يعني الزوجات فيتركنا، إذا عفت عنك وسامحت في هذا النصف لا حرج في ذلك، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وهو الزوج، إما أن تعفو الزوجة وإما أن يعفو الزوج فيترك لها الكل. وعن ابن عباس قال: أو يعفو الذي بيد عقدة النكاح عن الولي إذا كانت محجورة فلا حرج في ذلك، يعني إذا كانت المرأة محجور عليها ولا تملك التصرف فلا حرج أن يعفو الذي بيد عقدة النكاح الذي هو وليها، فله أيضا أن يفعل ذلك. وأن تعفو أقرب للتقوى، هذا مبتدأ، أن تعفو مبتدأ، ينفع كلمة أن تعفو تكون مبتدأ؟ أن مصدر مؤول. وأن تعفو أقرب للتقوى. ولا تنسوا الفضل بينكم، أي أن يتفضل بعضكم على بعض، إن الله بما تعملون بصير، يعني فيجازيكم به. ثم قال تبارك وتعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. حافظوا على الصلوات أي الصلوات الخمس بأدائها في أوقاتها، والصلاة الوسطى وهي العصر أو الصبح أو الظهر أو غيرها. أقوال أقواها الأول، أقوى الأقوال هنا أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، لما أخرجه مسلم والترمذي وغيرهما عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا. وأفردها بالذكر لفضلها، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، فبعدما عمم خصص. وقوموا لله قانتين، قوموا لله يعني في الصلاة، فهذه الآية دليل على وجوب أو فرضية القيام في الصلاة، صلاة الفريضة طبعا. وقوموا لله قانتين، قيل مطيعين لقوله صلى الله عليه وسلم: كل قنوت في القرآن فهو طاعة، رواه أحمد وغيره. وقوموا لله قانتين، يعني هذا هو الخشوع. وقيل قانتين أي ساكتين، لحديث زيد بن أرقم: كنا نتكلم في الصلاة حتى نزلت، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام، وهذا رواه الشيخان. فإن خفتم، خفتم فرجالا أو ركبانا، إن خفتم يعني أثناء هذه الصلاة، يعني خفتم من عدو أو من سيل أو من سبع، فرجالا، رجال جمع راجل أي مشاة، صلوا. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، رجالا مثل قوله تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، يأتوك مشاة وراكبين، الجمال الهزيلة التي أهزلها طول السفر. فكذلك هنا رجالا جمع راجل أي مشاة، فصلوا رجالا، هذا هو المقصود، رجالا يعني صلوا رجالا، يعني وأنتم واقفون على أرجلكم. أو ركبانا جمع راكب أي كيف أمكن، مستقبل القبلة أو غير مستقبليها، ويومئ بالركوع والسجود. فإن خفتم فرجالا يعني صلوا رجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم يعني من الخوف الذي ذكرنا أمثلة منه، الخوف من العدو أو من السبع أو من السيف، فإذا أمنتم فاذكروا الله يعني صلوا، اذكروا الله هنا بمعنى صلوا، كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون، يعني كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون قبل تعليمه من فرائضها وحقوقها. والكاف بمعنى مثل، وما مصدرية أو موصولة. ثم قال تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية، يعني فليوصوا وصية، يعني يوصي الزوج لزوجته بعد موته أنها يكون لها هذا القدر من المتاع. فوصية منصوبة بإيه؟ فعل محذوف تقديره فليوصوا وصية. وفي قراءة: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية، يعني عليهم وصية. قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية، يعني فليوصوا وصية لأزواجهم متاعا، يعني وليعطوهن متاعا، يعني ما يتمتعن به من النفقة والكسوة، متاعا إلى الحول، يعني إلى تمام الحول من موتهم. الواجب عليهن تربصه، لأن هذا الحكم الماضي في فترة الإحداث كانت سنة كاملة كما سيأتي في هذه الآية. يبقى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، يعني فليوصوا وصية لأزواجهم متاعا، يبقى وصية لأزواجهم هذه واحدة، ثانيا متاعا يعني يعطوهن متاعا، وهو ما يتمتعن به من النفقة والكسوة إلى الحول، يعني إلى تمام الحول من بعد موتهم. الواجب عليهن تربصه غير إخراج، هذه حال، يعني غير مخرجات من مسكنهن، غير إخراج، يعني قمة البلاغة في الحقيقة. الإنسان إذا تأمل هذا لا يمكن أن يكون كلام بشر، سبحان الله. غير إخراج يعني غير مخرجات من مساكنهن، تقر في البيت. فإن خرجنا فلا جناح عليكم، يعني إن خرجنا بأنفسهن فلا جناح عليكم، يعني يا أولياء الميت، فيما فعلنا في أنفسهن من معروف يعني شرعا، كالتزين وترك الإحداد وقطع النفقة عنها. والله عزيز حكيم، يعني عزيز في ملكه حكيم في صنعه. هنا الوصية المذكورة في هذه الآية منسوخة بآية الميراث، وهي قوله تعالى: ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد. فهذه الآية تنسخ هذه آية الوصية هنا، لأن هنا في إيه؟ وصية إلى الحول، فهذه الوصية نسختها آية الميراث، ميراث الزوجة، ولهن الربع مما ترك إن لم يكن لكم ولد. هذه واحدة، يبقى الوصية الموجودة هنا في هذه الآية منسوخة بآية الميراث. تربص الحول وهو المذكور في قوله تبارك وتعالى متاعا إلى الحول غير إخراج، تربص سنة كاملة، إذا مات زوجها تعد سنة ابتداء من الحول الذي إيه؟ من أول موت إلى حول سنة هجرية كاملة بعد موته، فهذه تحتد بأن تلزم البيت ولا تخرج منه لمدة سنة. فهذا التربص هو تربص الحول منسوخ بآية البقرة الواردة في قوله تعالى يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. فنلاحظ هنا من حيث ترتيب الآيات أن الناسخ مقدم على المنسوخ من حيث الوقوع في الواقع، طبعا هذا الحكم كان أولا ثم أتى فيما بعد الإيه؟ الآية الناسخة، وهي يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، هذه السابقة المتأخرة في النزول. أي نعم. والسكنة ثابتة عند الشافعي رحمه الله تعالى، يعني يثبت لها حق السكنة. قوله تعالى وللمطلقات متاع بالمعروف، متاع يعني يعطينا متاعا بالمعروف أي بقدر الإمكان حقا على المتقين، يعني يعطينه حقا على المتقين أي المتقين الله تعالى. كرره ليعم الممسوسة أيضا، إذ الآية السابقة في غيرها، يعني الآية السابقة التي فيها المتاع أيضا قوله تبارك وتعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. هذه في شأن من؟ في شأن المرأة التي طلقت ولم يطأها، فهذه الآية تشمل جميع النساء سواء الممسوسة أو التي لم تمس، ولذلك قال متاعا بالمعروف حقا على المتقين كرره ليعم، هذه المرة بقى يعم كل المطلقات، كل المطلقات وليس فقط اللائي لم يمسسنا، ليعم إذ الآية السابقة في غيرها. كذلك يعني كما يبين لكم ما ذكر يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون أي تتدبرون. فهذه نهاية التفسير من الجلين هناك. فإذا نختم به الكلام من روائع البيان للصابوني فيما يتعلق بحكم المطلقة قبل الدخول، أحكام مطلقات ذكرتها الآيات وذكرت أنواعهن هن كالآتي: أولا مطلقة مدخول بها مسمى لها المهر، فما وضع هذه؟ ذكر الله سبحانه وتعالى حكمها أن عدتها ثلاثة قروء ولا يسترد منها شيء من المهر، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. يبقى هذا أول شيء، هذا الدليل على أن عدتها اللي هي المدخول بها مسمى لها المهر، عدتها إذا طلقت ثلاثة قروء ولها المهر لا يسترد منها شيء من المهر. ما الدليل؟ ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. النوع الثاني مطلقة غير مدخول بها ولا مسمى لها المهر، لم يسمى مهرها، فهذه الآية ذكر الله سبحانه وتعالى حكمها أن هذه ليس لها مهر، طبعا ليس لها عدة وليس لها مهر، إنما لها المتعة بالمعروف لقوله تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن، فهذه ليس عليها عدة لقوله تعالى ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. ثانيا ليس لها مهر لكن لها المتعة ومتعوهن. الثالثة مطلقة غير مدخول بها، يعني معقود عليها فقط لكن فرض لها المهر، فهذه إيه؟ لا عدة عليها ولها نصف المهر، والدليل قوله وإن طلقتمهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. الرابعة وهي المطلقة مدخول بها وغير مفروض لها المهر، ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة النساء في قوله تعالى فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن، فهذه اللي هي مطلقة مدخول بها يجب لها مهر المثل، إذا كانت يعني الموطوءة بشبهة يثبت لها مهر المثل، فالموطوءة بالنكاح صحيح أولى بأن يثبت لها إيه؟ مهر المثل. هل المتعة واجبة لكل مطلقة؟ دل قوله تعالى ومتعوهن على الموسع قدره على المقتر قدره، دل على وجوب المتعة للمطلقة قبل المسيس وقبل الفرض، وقد اختلف الفقهاء هل المتعة واجبة لكل مطلقة، فذهب الحسن البصري إلى أنها واجبة لكل مطلقة لعموم قوله تعالى وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. وقال مالك إنها مستحبة للجميع وليست واجبة لقوله تعالى حقا على المتقين وحقا على المحسنين، ولو كانت واجبة لأطلقها على الخلق أجمعين. وذهب الجمهور الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أنها واجبة للمطلقة التي لم يفرض لها مهر، لأن هذه هي التي قال الله في شأنها إيه ومتعهن، وأما التي فرض لها مهر فتكون المتعة لها مستحبة. وهذا مروي عن ابن عمر وابن عباس وعلي رضي الله عنهم، ولعله يكون الأرجح جمعا بين الأدلة والله أعلم. الحكم الأخير ما معنى المتعة وما هو مقدارها؟ المتعة ما يدفعه الزوج من مال أو كسوة أو متاع لزوجته المطلقة عونا لها وإكراما ودفعا لوحشة الطلاق الذي وقع عليها، وتقديرها مفوض إلى الاجتهاد. وقال مالك ليس للمتعة عندنا حد معروف في قليلها ولا كثيرها. وقال الشافعي المستحب على الموسع المتأسر خادم، وعلى المتوسط 30 درهما، وعلى المقتر مقنعة التي تقنع بها رأسها. وقال أبو حنيفة أقلها درع وخمار وملحفة ولا تزاد على نصف المهر. وقال أحمد هي درع وخمار بقدر ما تجزئ فيه الصلاة، ونقل عنه أنه قال هي بقدر يسار الزوج وإعساره، على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، وهي مقدرة باجتهاد الحاكم. ولعل هذا الرأي الأخير أرجح والله تعالى أعلم.